بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اجعلنا بجوار النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من نصائح تربوية في تربية الأبناء. كلمنا قبل كده عن بعض النصائح المهمة جدا، ازاي ناخد بإيد أبنائنا للتربية الصحيحة، وإيه هي وسائل الثواب والعقاب من السنة، وإيه هي كانت طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في تربية الأبناء وفي تقويم الأبناء. النهاردة إن شاء الله هنستمر في النصائح التربوية، وفي عجالة هنتكلم على بعض الوسائل التربوية المؤثرة في تربية الأبناء، وقد كنا اتكلمنا عليها في الدرس السابق، بس هعيد عليها وراجع عليها مرور الكرام، وبعدين ننتقل إلى عنصر آخر إن شاء الله. قلنا قبل كده إن من الوسائل التربية المؤثرة في تربية الأبناء هي وجود القدوة. احنا زي ما قلنا قبل كده إن القدوة هو الأب والأم، ده القدوة الحقيقي الفعالة للولد والبنت بيشوفوها قدامهم، يعني ما بيشوفش غير والده والدته، بيشوف جده جدته خاله عمه، الوسط المحيط به من الأسرة اللي عايش معاها أو الأسرة اللي هم الأرحام اللي بيزورهم وبيزوروه وبيتعامل معاهم وهكذا. فبيتأثر الولد والبنت أول ما يتأثر بالأب والأم، وأول ما يتأثر كمان ممكن يتأثر بالخال أو بالعم أو بالجد أو بالجدة إذا كان برضه في تقارب وفي قرب كبير جدا في الزيارات وفي اللقاءات وفي الهدايا وما إلى ذلك. عشان كده دايما احنا بنقول إن من حال الأولاد من حال الآباء، حال الأولاد من حال الآباء. الآباء لو كان عندهم انضباط سلوكي بتلاقي الولد على طول اوتوماتيك بيشوف الأب كده، فبيطلع الولد منضبط سلوكيا. الأم منضبطة عفة وحياء وحجاب، تلاقي البنت على طول منضبطة عفة وحياء وحجاب، والعكس صحيح. طيب بالتالي أول حاجة القدوة، إن القدوة العملية اللي موجودة على أرض الواقع إن الولد والبنت بيشوفوها. طيب في قدوة حقيقية بقى بس مش موجودة على أرض الواقع، ألا وهي قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب القدوة العملية اللي هو رسول عليه الصلاة والسلام، هنخلي أبنائنا يتأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم إزاي وهم شافوهوش، إزاي وهم ما يعرفوهوش. هم دايما الأولاد يسمعوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمعوا حديث، يسمعوا كلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأولاد ما عرفوش رسول الله كان بيعمل ايه في تعاملاته، في عبادته، في كلامه، في توجيهه، في نصحه، في حياته الشخصية مع زوجاته، مع ابنائه، مع الصحابة، مع غير المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والكلام ده، كان حياة الرسول عليه السلام عاملة ايه؟ ما يعرفوش عنها حاجة. ودي تكمن هنا الخطورة، ان الولد والبنت طول ما هما مش عارفين حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطول ما الأب والأم زي ما قلنا قبل كده من النصائح المهمة قوي هي بذل الجهد وتفريغ الوقت للأبناء، لإعطائهم نماذج من الأكابر. طبعا يعني أعظم شخص جه على في تاريخ البشرية كلها هو رسول عليه الصلاة والسلام، فزي الأب والأم بقى ما يعرفوش أولادهم مين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي هي تكمن هنا الخطورة، إن إحنا كل شوية الكلام ده حرام، الكلام ده غلط، الكلام ده مش عارف يدخلك النار. الولد بيتعقد، قال له طب الكلام ده حرام ليه؟ ما قالتلوش لأن ربنا قال لنا في القرآن كذا، ما قالتلوش إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كذا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكذا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على كذا. وبالتالي يبقى أنا دلوقتي قبل ما أحلل وحرم، قبل ما أقول له الحرام وغلط ومش عارف إيه، قبل ما أقول الكلام ده لازم أعرفه يعني إيه حرام ويعني إيه حلال، ويعني إيه الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كده، فأنا لازم أكون ورا النبي صلى الله عليه وسلم وزيه في الأعمال دي، في الأقوال دي، في الحاجات اللي هو بيعملها صلى الله عليه وسلم، إنه هو قدوتي. إحنا النهاردة لما بنشوف للأسف بعض المسلمين اللي بيشاهدوا التلفزيون والمباريات والكلام ده، تلاقي الولد يقول لك انا زي، انا عاوز ابقى زي فلان من لعيب الكوره مثلا، او زي مثلا لعيب كوره اجنبي معروف ومش عارف ايه، انا عاوز ابقى زي اللعيب العالمي فلان. لا، انت عاوز تبقى زي فلان والاب والام ما بيوجهوش ازاي؟ عاوز زي الممثل الفلاني الفلاني، او البنت تقول عاوزه زي الممثله الفلانيه، والكارثه تيجي بنت تقول طيب والرقصه دي عجباني قوي، ما انا ممكن ابقى زيها لما اكبر. في نفسها حتى لو استحت تقول الكلام ده، بس هي معجبه بيها. ليه بقى؟ لان في وسائل بتكسر القدوات، زي مشاهده الافلام والمسلسلات والكلام الفارغ اللي زي ده، اللي بيبص الرذيله، الكلام ده كله بيكسر القدوه. ليه؟ العين لما بتشوف حاجه وبتسمع حاجه والزن على الودان والزن على البصر ومداومه الكلام ده، وتلاقي الاب والام قاعدين بقى بيقزقزوا لب وقاعدين قدام الفيلم، وبعدين من فيلم الفيلم الاغنيه، وبعدين البنت تقع في قصه حب مع زميلها. ما هي بتطبق الافلام. انت النهارده بتعيط ليه وتيجي تقول بنتي اتجوزت عرفي من ورايا وفضحتني وعار وبقت بهدلت؟ لانك انت اللي اديتها الفرصه دي، انت اللي زرعت فيها الكلام الغلط ده، انت اللي قلت لها تعالي عودي معايا اتفرجي، اتفرجي على واحد وواحده بيتعاملوا مع بعض تعامل لا يليق وتعامل غلط تماما بتبص فيهم الرذيله، وتيجي تعيط بعد كده. ما انت لازم، من شاب على شيء انشاب عليه، وان شاء ناشئ الفتيان على ما كان عوده ابوه. الله، فانما الامم الاخلاق ما بقيت. فانما الام مدرسه، وبالتالي الاب مدرسه، الاب راعي والام راعيه، وهنا بتكمن الخطوره، انك انت قدوه. طيب القدوه ده بيعمل ايه؟ بيشرب سجاير؟ الولد على طول. القدوه ده بيعمل ايه؟ بيتفرج على حاجات غلط؟ الولد على طول. البنت الام مفيش حجاب ومفيش حياء ومفيش، البنت على طول هتاخد الطريق ده. يبقى الانسان هنا لازم يراعي ربنا سبحانه وتعالى ويتقي الله في اولاده. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب يبقى هنا ربط، خلي بالكم بقى في جزء القدوة، ربط الأسرة كلها بقدوة الناس أجمعين، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجاته والصحابة الكرام والأكابر، أكابر من العلماء، الإمام الشافعي، الإمام البخاري، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام سفيان الثوري، حماد بن سلمة، عبد الله بن المبارك، الإمام أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، الأئمة الكبار، ربطهم بالأكابر، ناس الصالحين، تمام؟ ده بيؤثر تأثير كبير جدا، وطبعا على رأس الصالحين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبرضه ما ننساش الأب والأم عاوز يربي أولاده، مفيش أقوى ولا أحسن من التربية بالقدوة، إنك أنت تكون قدوة لأولادك، وإن تكون زوجتك هي قدوة لبناتها وأولادها. طيب يبقى أول عنصر من عناصر التربية المؤثرة، وهي التربية بإيه؟ بالقدوة. العنصر الثاني التربية بالموعظة، زي ما احنا قلنا قبل كده، الموعظة كان بيستخدمها القرآن كثيرا في عدة مواعظ كثير، منها أشهرها طبعا موعظة لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآيات. يبقى هنا القرآن بياخد الموعظة، موعظة بطريقة رائعة، بحب، برفق، بجمال، بترهيب وترغيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة بين الحين والحين، وبالتالي الولد بيصغي في سماع النصيحة وبيتأثر بها تأثر كبير جدا جدا. رقم ثلاثة، وهي التربية بالملاحظة والمتابعة، زي ما قلنا قبل كده ان الولد والبنت لازم الاب والام يتابعوهم، الاب مشغول الام تتابع، الام مشغول الاب يتابع، وهكذا، او يتابعوا هما الاثنين ويقسموا ويعملوا برنامج ويعملوا خطه ويعملوا استراتيجيه للبيت. انا النهارده لما بعمل خطه واستراتيجيه وبشوف بعمل تجاره مثلا معينه او بشتغل شغلانه معينه، بشوف البضاعه دي تيجي منين، تيجي من الصين ولا تيجي من الهند ولا تيجي من اوروبا، احسن سعر احسن جوده وهكذا. ما عندكش احسن بضاعه من اولادك، انك انت تشوف احسن وسيله للتربيه تربي بها اولادك. انت بتعمل الكلام ده ليه؟ انت قاعد النهارده طالع عينك وبتجري وبتجمع مال، او بتعمل لهم شقه، او بتعمل لهم مشروع، او بتدخلهم احسن مدارس، عشان ايه؟ عشان البنت تبقى كويسة وعشان ابنك يكون كويس. يمكن حكيت لكم قبل كده قصة مؤثرة جدا ان الاب سافر دولة من دول الخليج وقعد سنين وساب ابنه والبنات في مع زوجته. الولد كبر ملقاش اب يربيه، ملقاش ام تتابعه، ملقاش قدوة، ملقاش اي حاجة. دخل كلية كلية الطب وجاب مجموع كبير جدا وحب بنت مش كويسة، وبعدين اصبح بينهم علاقة مش كويسة، حب يتجوزها قالوا له لا البنت دي مش كويسة. حط مخدر للام، حط مخدر للام عشان يسرق البيت اللي والده كاتبه او الفلوس اللي حاططها له في البنك والكلام ده، يسرق الاوراق ويتجوزها ويمشي. الام ماتت لان كان قلبها ضعيف، وبعدين الابن استجن والام ماتت. جه الاب يبكي. والله حضرت القصه دي بنفسي، حضرت القصه دي يمكن من اكتر من 20 سنه وانا في الكليه، وحضرت الجنازه وقابلت الاب. قابلت الاب، مش بحكي لكم قصه خياليه، قابلت الاب وهو بيبكي، بيبكي في عزاء زوجته، هو بيقول ماتت زوجتي وضاع ابني، ابني في السجن وزوجتي ماتت، الفلوس عملت ايه ليا، الفلوس عملت ايه ليا، ما عملتش اي حاجه. يبقى هنا الموعظه، الموعظه والمتابعه، المتابعه والملاحظه، المتابعه والملاحظه مهمه جدا. ابنك او بنتك حاطين ايه على الصوره في الموبايل، النغمه بتاعتهم شكلها ايه، اصحابهم على الفيس وضعها ايه، وضعهم ايه، بيضيعوا وقتهم في ايه، بيتفرجوا على ايه في على النت. انت ممكن تكتشف بلاوي زرقاء، يعني ممكن تكتشف الفضول يوصل الاولاد لمشاكل رهيبه انت لا تتخيلها وزوجتك لا تتخيلها. وبالتالي احنا هنا الملاحظه والمتابعه، وتبقى دايما مراعاه المراحل السنيه. الولد النهارده في ابتدائي غير لما يكون في اعدادي، غير لما يبقى بلغ، لا في وقفه بقى قبل ما يبلغ باهله للبلوغ، بقول له والله كذا وكذا وعلامات البلوغ كذا وخلي بالك وتعالى كلمني وتعالي قولي لي وهكذا. يبقى الام متابعه مع البنات والاب متابع مع الاولاد، او حتى لو الاب مش موجود وفي ظروف معينه انفصال او غيره تبقى الام متابعه وربنا بيعينها. واحنا شفنا اكابر من الصحابه او سواء من العلماء الكبار اتربوا تربيه عاليه جدا بدون اب، وطبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعين، لكن وجود الاب دوره مهم جدا جدا لا ينتقص تماما، بل دوره فعال. لكن احنا بنقول ان برضو لو الام لوحدها ما تقولش انا لوحدي وضعيفه، لا انت مش ضعيفه، انت معاكي الله المربي على الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى. ربنا بيوفق الاب والام لما يكون عندهم صدق واخلاص، ده مما لا شك فيه. لكن اذا كان الاب لوحده، الزوجه ماتت او في هو اللي شايل الحمل، او الزوجه لوحدها، الزوج مات او في انفصال وما الى ذلك، ربنا سبحانه وتعالى بيعين بالصدق. صدق ام الامام مالك رحمه الله عليه وعليها كانت تلبسه العمام وتلبسه القميص، قميص وتنظفه له كده وتحط له العطر، تقول له اذهب يا بني، اذهب فاستمع للعلماء وتعلم من اداب العلماء، كانت تاخده من ايده وتوديه حلقات الذكر وحلقات العلم. يا ام زي ايه، ام سيدنا سفيان الثوري، فكان تقول له اذهب فاطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. ياه ايه الامهات دي، ايه العظمه دي، ابوه ميت، ابوه ميت، بس ايه ام بألف راجل، ام كانت تقول له اذهب فاطلب العلم. واذا كتبت عشره من الاحاديث فلا تتحول الى غيرها حتى تستوعبها وتعمل بها. يعني شوف الام حتى بتنصح نصيحه، ايه ده، نصيحه من نصائح يعني تتكتب بماء الذهب. يعني بتقول له يعني انت لو كتبت عشرة من الايات او الاحاديث فانت افهمها، استوعبها، اعمل بيها، بعد كده خد غيرها، والا فتوقف، انت مش بتاع علم، مش بتاع طلب علم. يبقى هنا الام مربيه، مربيه بتقول له ايه، اذهب الى طلب العلم، اذهب الى الحلقه الفلانيه، اذهب الى العالم الفلاني، وانا اكفيك بمغزلي، انا اصرف عليك. الإمام مالك في طلب العلم لما سافر إلى العراق ولف أرجاء المعمورة وكان صبي صغير، هو الإمام الكبير الإمام البخاري كان بيطوف البلاد، يروح الكوفة ويروح بغداد وينزل اليمن ويطلع الشام ويروح فلسطين ويلف الأرجاء كلها عشان حديث واحد، عشان حديث واحد، وكان بيرتحلوا يعني بالشهور والسنين حتى يتعلموا العلم. كانت الأم وراءه، أم وراءه. الإمام البخاري أتذكر، شوف يعني والده وهو على فراش الموت، الإمام البخاري ده ما شاء الله، يعني طبعا حضراتكم عارفين يعني أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه، وده بإجماع الأمة، إجماع أمة المسلمين. وقد رأى الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا جميلة وهو يذب بهش كده الذباب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هو بيذب الأحاديث الضعيفة والمكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووفقه الله سبحانه وتعالى قعد 40 سنة أو أكثر من 20 سنة يكتب في كتاب صحيح الإمام البخاري، يكتب في الصحيح، وهو أفضل الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري والده على فراش الموت بيقول له: يا بني، لقد تركت لك 1000 دينار ما أعلم فيها شبهة في درهم واحد من حرام. ياه، انتم متخيلين يا جماعة؟ شوفوا الأب القدوة، شوفوا الأب اللي بيعلم أولاده بالموعظة، موعظة بليغة، موعظة بليغة جدا جدا، قدوة عالية جدا. الوالد الإمام البخاري كان بيفتخر ان هو سلم على الإمام الكبير عبد الله بن المبارك. شوف، كان بيحب العلماء والد الإمام البخاري، ويصحب والده لأنه يلتقي بالعلماء ويتأثر بالعلماء. فطلع الإمام البخاري بهذا الشكل الرائع اللي ملوش مثيل، ما شاء الله، يعني حاجة يفتخر بها أبوه وتفتخر بها أمه. طبعا وقفنا على قصة الإمام البخاري، قصة عظيمة جدا. المهم، أبوه على فراش الموت بيعلمه تعليم ما بعده تعليم في الحلال، بقول له: أنا يعني ما عنديش درهم واحد بس سبته لك أنت أو إخواتك أو أمك، وفي شبهة حرام واحدة بس، مش موجود الكلام ده. يطلع الإمام البخاري حاجة من العظمة بمكان، ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المكذوبة والحديث الضعيفة. طبعا لو كلمنا في واقع العلماء الكبار، الأساتذة الأكابر، طبعا الحاجات دي مؤثرة جدا في النفوس. نجد الإمام أحمد وهكذا، الإمام أحمد مات أبوه وهو صغير، الإمام سفيان الثوري وغيره من العلماء الكبار، تربوا هؤلاء الأكابر على أيدي أمهات بمئات بل بآلاف الرجال، وهنا تكمن التربية بالملاحظة والمتابعة والموعظة والتلقين. يعني شوفوا حضراتكم، تلقين، موعظة، متابعة، ملاحظة، قدوة. وأبوه بيقول له: أنا ما عنديش شبهة في مال حرام، قدوة لي إنه كل ماله حلال. وهنا دي أعظم أنواع التربية، إنك أنت مش هتتكلم وبس، لا، ده أنت بتتكلم وبتعمل، بتعمل بهذا الكلام، فابنك بيشوف أثر كلامك على نفسك، عليك أنت الأول. وإلا أنت لو اتكلمت كلام كتير قوي وأنت ما بتعملش بهذا الكلام، لن يعني يتأثر ولدك بهذا الكلام تماما، لأنك أنت بتاع كلام. أنت ما، عشان كده الحكمة المشهورة: فعل رجل في 1000 رجل أقوى من كلام 1000 رجل في رجل، كلام في الهوى، لكن الفعل ده بيؤثر تأثير كبير جدا جدا في الأولاد. قبل ما ينزل يصلي في المسجد، لما الأب يفتح المصحف ويقرأ كده ويسمع الأسرة إن هو بيقرأ القرآن، ويجي ابن يقرأ جنبه، وتيجي البنت تقرأ جنبه، وتيجي الزوجة قاعدة جنبه، الزوجة برضو ليها برضو وضع كبير جدا. الأب مش يبقى بيبني والزوجة بتهدم، لا، البيت كله ورا الأب القائد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. تلاقي الأسرة كلها بتلتف حول كتاب الله سبحانه وتعالى، الأسرة كلها بتلتف حوالين الأذكار، الأسرة كلها بتلتف على قيام الليل، الأسرة كلها بتذكر بعض: صليت الضحى يا محمد، صليت الضحى يا مصطفى، صليت الضحى يا فلان يا أم فلانة، الأسرة كلها بتذكر بعض: مين اللي ما نزلش يصلي في المسجد، مين النهاردة اللي مش، وهكذا. يبقى الملاحظة، المتابعة، تلقين الأولاد منذ الصغر بالآيات اللي فيها أداب وسلوكيات، أداب الاستئذان، أداب الكلام مع الكبير ومع الصغير، كل دي أداب مفروض الولد يتعلمها عن طريق التلقين وعن طريق الموعظة، ونتابعه ونلاحظه ونكون قدوة ليه، قدوة طيبة. طيب، من برضو الأشياء المهمة في التربية زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت على التربية بالعقوبة والإنابة، إن برضو يبقى في ثواب وفي عقاب، في ثواب وفي عقاب. التربية بالعقوبة والإثابة أو الإنابة، أو الإثابة اللي هي المثوبة، إن أنت بتديله حاجة سواء عينية أو مالية وما إلى ذلك، بتعاقبه، ترغيب وترهيب. يبقى هنا ده برضو من الأشياء المهمة جدا. وبتتفاوت بقى حسب المراحل السنية. الطفل قبل العشر سنين يعني بيتأثر لما تيجي مثلا تكافئه أنه هو صلى فتدي له هدية أو تدي له بونبوني بيتأثر تأثر كبير. لما بيكبر ما بتفرقش معاه الكلام ده، فبيحتاج ثناء بالكلام. لما يكبر كده بيحتاج ثناء بالكلام او بيتكلمه ان هو كبير بقى وبتتكلم معاه وبتشجعه قدام الاخرين، تقول لهم والله ما شاء الله انا عندي عبد الله او عبد الرحمن حاجه جميله ختم القران، شجعه. ده الطفل الكبير بيتاثر بكده. الطفل الصغير عاوز بقى حاجات لعبه تكافئه بيها بونبوني وهكذا. يبقى الطفل الصغير ما تقدرش تيجي تقول له انت لو صليت هتدخل الجنه، وما شافش الجنه ولا متخيل الجنه. الكبير يبدا يتخيل ويبدا من قراءاته ومن سماعه الكثير يبدا يكون شكل معين للجنه، شكل معين للعقاب والثواب، يبدا يفهم. فيبدا الكلام ياثر في الكبير، يأثر في الكبير خاصة قرب البلوغ وما بعد البلوغ. أما ما قبل البلوغ قبل العشر سنين فده بيحتاج إيه؟ بيحتاج إلى الهدايا العينية اللي بتأثر في الولد قوي قوي. يبقى ده باختصار كده إيه الوسائل المؤثرة، وسائل مؤثرة في التربية. طيب على أي شيء نربي أبنائنا؟ على أي شيء؟ خلي بالكوا بقى من الكلام ده بقى، إحنا بنربي أبنائنا يا جماعة على إيه؟ يعني إيه المهم في التربية؟ ايه المعلومات اللي مفروض ياخدوها الابناء ويطبقوها بعد كده عشان الولد ده يطلع عنده ثلاث حاجات: عنده عقيدة صحيحة، وعنده عبادة ما فيهاش بدع، عبادة مشروعة، ما عندهاش بدع وما عندهاش خرافات، وعنده اخلاق طيبة ومعاملات حسنة. يبقى انا عندي دلوقتي لازم احدد دلوقتي عندي ثلاث حاجات الولد لازم يتصف بيهم، او اي مسلم عموما لازم يتصف بالثلاث حاجات ديت، وهي العقيدة الصحيحة اللي هي ايه؟ لو قلنا ان المسلم عبارة عن بناء بيت كبير ضخم شامخ، البيت ده ليه اساس؟ الاساس هو العقيدة. فعش ابني البيت على عقيدة هشة او على عقيدة منحرفة او على عقيدة تخالف عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام او الصحابة، مستحيل البيت هيقع. ما ينفعش اقول له كلام مخالف للقران او مخالف لكلام الرسول عليه السلام ومخالف لاجماع الام، يبقى انا كده ببني البيت بطريقه هشه. يبقى اول حاجه بربي الاولاد على العقيده الصحيحه اللي هي ايه؟ اساس البيت. تاني حاجه بقى الاعمده اللي شايله البيت بقى، والبيت بدونها الاعمده والحيطان والكلام ده بدونها البيت مش هيكون، وهي العباده المشروعه. العباده المشروعه ليها ركنين، اول ركن هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى في العباده دي، معلمها الولد انك انت بتصلي لربنا، انت بتعمل اي حاجه لربنا، فبتربط الولد بربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. في كل شيء بتربط الولد ايه؟ بربنا سبحانه وتعالى في العباده. يبقى انت بتصلي ربنا، بتذكر ربنا. هو مين اللي رزقنا النهارده الاكل ده يا جماعه؟ يعني الاب مثلا جايب لحمه او سمك او فراخ او اكله جميله والام عملتها، فيبدا الاب يربط الولد بربنا سبحانه وتعالى، يقول له مين اللي جاب لنا الاكله الحلوة او الايس كريم او اللحمه او الاكله الجميله دي؟ الله سبحانه وتعالى. جايب لبس جديد، مين اللي رزقنا اللبس ده واللي رزقني الفلوس اللي انا جبتها لكم؟ ربنا سبحانه وتعالى. فيبدا هنا الترسيخ حب الله سبحانه وتعالى. فيبدا كده انت لما تيجي تقول له تعال نصلي ربنا اللي جاب لنا الحاجات الحلوه، تعال نصلي ربنا اللي جاب لنا الملابس الجميله، تعال نصلي ربنا اللي اوانا في بيت زي ده وفي ناس مش لاقيه بيوت وفي ناس مش لاقيه اكل، يبقى يحب ايه؟ يحب الله سبحانه وتعالى، وتترسخ في محبه المولى سبحانه وتعالى. فلا ما يستثقلش الخدمة للعبادة، العبادة. عشان كده أمير الشعراء ليه بيت جميل قوي بحبه جدا جدا البيت ده. فأمير الشعراء بيقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ في قيام الليل بقى، يعني الرسول عليه السلام لما قام الليل حتى تفطرت قدماه، فبيقول له رسول الله يعني أنت قمت الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليه بتعمل في نفسك كده وحتى تتفطر قدماك وتنتفخ وتتبهدل كده يا رسول الله؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني شوف العبودية والشكر بالقيام والخدمة. الإمام الأمير المؤمنين أحمد شوقي يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضية نفسه لا تشتكي سأما، وما مع الحب إن أخلصت من سأمي. بيت جميل، جميل جدا. رضية نفسه، نفسه رضية، ده بيحب ربنا سبحانه وتعالى، راضي بشكل كبير جدا سواء في السراء أو الضراء. رضية نفسه لا تشتكي سآمة، ما عندوش ملل بقى، ما عندوش سآمة، ما عندوش مش مستثقل العبادة، مش مستثقل الصلاة، مش مستثقل اللي هو ينزل المسجد، مش مستثقل اللي هو يفتح المصحف ويقرأ ويرد القرآن كل يوم، مش مستثقل ان هو يقول الأذكار، مش مستثقل ان هو يصلي الضحى، مش مستثقل الكلام ده خالص. ليه بقى؟ شوف الكلام الجميل، رضية نفسه لا تشتكي سآمة. وما مع الحب؟ ده كلام كبير قوي. ان اخلصت، اخلص وحب من سآمي، يعني ادي مثال كده يعني ولله المثل الاعلى. لو واحد كده في فترة الخطوبة او فترة العقد قبل ما قبل البناء وقاعد مع انسانة بيحبها، عقد ورايح زيارة في البيت وقاعد معاها وقاعدين بياكلوا اكلة مع الاسرة والكلام ده، مش عاوز يقوم، طب قوم يا ابني روح خلاص الليل دخل، مش عاوز يقوم، عاوز يقعد معاها ومش عاوز يمشي، يعني قال له حب حب. وبالتالي ولله المثل الاعلى، انا بدي بس مثال تقريبي. انت النهارده احنا لو بنحب ربنا سبحانه وتعالى، بدل ما بنقعد قدام الماتش ساعتين، بدل ما الناس بتقعد قدام الفيلم ساعتين، النهارده انت مستكتر نص ساعه، ربع ساعه تصلي ثلاث ركعات قيام ليل، شرف المؤمن قيامه بالليل، مستكتر ربع ساعه تفتح المصحف وتقرا ربع جزء او نصف جزء في ربع ساعه او نص ساعه، مستكتر الكلام ده؟ يبقى هنا بقى في خلل. احنا محتاجين ايه؟ تقويم للنفس وتعويد للأطفال، عشان لما الطفل يكبر ما يقولش ربنا يسامح والدي والدتي، ما عودونيش، ياريتهم ضربوني، ياريتهم عملوا فيا، ياريتهم ياريتني يعني عملوا فيا أي حاجة بس يحببوني في القرآن، سابوني. قال لا، إيه ده؟ هو الولد لما بيكبر بيعي، الذاكرة قوية جدا، بيشوف، بيفتكر أنت كنت بتعمل معاه، شوف أنت أهملت في القرآن ولا عملت إيه بالضبط معاه. وبالتالي هنا بقى بيكمن الخطر، تعويد الطفل. ولما نيجي نقول هنربي اولادنا على ايه؟ ربيهم على العقيده الصحيحه من القران ومن السنه، العقيده الصحيحه اللي كلها توحيد. اول حاجه الفرشه بتاعه العقيده، اساس العقيده التوحيد، تعلموا التوحيد، من هو الله. واحسن صورتين تعلمهم للاولاد اللي فيهم التوحيد، سوره الاخلاص قل هو الله احد، وايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم، الايه رقم 255 من سوره البقره. يبقى الاثنين دولي بتعلمهم للولد وهو صغير، يعرف من هو الله سبحانه وتعالى من خلال سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. طيب يبقى هنا العقيدة الصحيحة والتوحيد، أول حاجة في التوحيد علمه ازاي نوحد ربنا سبحانه على قد فكره، مش لازم انطلق معاه بقى في كتب الدعوه، لا، اديله العقيده بشكل جميل او شكل يتناسب مع سنه، سواء صغير او يبدا في المرحله الابتدائيه او المرحله الاعداديه او المرحله الثانويه، بتدرج معاه في العلم والتطبيق، مش علم بس، لا ده علم وتطبيق، وبتابعه وبيشوف مني قدوه طيبه وبيشوف مني حاجات جميله. يبقى بعلم الولد، اول ما بعلم اولادي بعلمهم العقيده الصحيحه، العقيده الصحيحه اللي بتحافظ على اولادنا يا جماعه من الانحرافات، من ان هو يفجر او ان هو يعمل حاجه غلط او ان هو ينحل. ما ممكن يعمل حاجه غلط ياخد اقصى اليمين من الـ 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 الحاجات اللي فيها عنف المحرمه اللي حرمها الرسول عليه الصلاه والسلام وحرمها الملك الحكيم سبحانه وتعالى، او ان الولد ينحل بقى ولا يعني دين ولا اخلاق ولا اي حاجه، بيشرب بيمشي مع بنات، ينحل ينحرف، ما فيش اي مشكله بالنسبه له. يبقى لا، يبقى الولد يا اما هيتشدد تشدد بقى في ترطع وفي غلو كبير جدا، تمام، او الولد ينحل على الجانب الاخر. طيب يبقى العقيده بتضبط لي الكلام ده، تضبط لي الكلام ده، يبقى الولد سوي، انسان سوي عنده طريق معروف هو طريق الرسول عليه الصلاه والسلام اللي فيه قمه عز الاسلام، اللي فيه العقيده التوحيد، اصول الدين كلها موجوده. طبعا احنا مش بصدد ان احنا نتكلم على العقيده. رقم اثنين في ان انا اعلم اولادي العباده، زي ما احنا قلنا العباده اللي اساسها الاخلاص واتباع الرسول عليه الصلاه والسلام، مش اتباع اي مخلوق على وجه الارض، مش اتباع اي مخلوق على وجه الارض، مش اتباع شيخ طريقه او اتباع منهج معين، لا، اتباع منهج النبي فقط، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلا، يعني قول الامام مالك قول عظيم جدا، كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر، يعني كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس كلها ممكن تخطئ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه معصوم. فأنا أتبع مين؟ أتبع اللي بيخطئ ولا أتبع رسول عليه الصلاة والسلام؟ ده كل العلماء بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس بيتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لما أقول دلوقتي والدي قدوتي، طب ما والدك ممكن يخطئ، طب أنا الشيخ الفلاني قدوتي، طب ما الشيخ ده ممكن يخطئ. لا، أنا أتبع مين؟ أتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم، شوفوا الكلام الجميل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى هنا علم بلا إله إلا الله بشروطها بحقوقها بواجباتها بكل شيء عن لا إله إلا الله، هو ده العلم، هو ده العلم، التوحيد، توحيد ومعرفة من هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده الإنسان لما يدخل القبر يسأل على ثلاث أسئلة. أول ما يبدأ ينطق والده يعلمه، قول يا ابني لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول ما يتكلم. طيب وأول ما يموت قول يا حج، قول يا شيخ، قول يا أستاذ، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أول كلمة تتعلمها وآخر كلمة تقولها هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يا يبقى عقيدة صحيحة، عبادة، عبادة خالصة مشروعة على هدي رسول عليه الصلاة والسلام. ثالث حاجة بنعلمها لأولادنا الأخلاق. احنا قلنا البناء الشامخ اللي هو المسلم الأساس، الأساس العقيد، البناء بقى الطوب والعمدان والأصول دي كلها هي العبادة، الإخلاص والاتباع رسول عليه الصلاة والسلام. بعد كده بقى انت هتعرف تقعد في بيت عبارة عن خرسانات من تحت وطوب وعندان بس، ولا لازم تشطب البيت يبقى فيه كهرباء ولازم يبقى فيه مية وفيه سباكة وتمحره وتبقى ليه بواب عشان ما البواب تبقى كده الناس تشوفك كده، والشبابيك يبقى فيه بواب وشبابيك، وبعدين تدهنه وتحط فيه أساس بسيط عشان تعيش فيه. يبقى ده الأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة. يبقى بعد ما احنا عملنا بيت قوي جدا جدا من اساس وعمدان وحيطان علشان البيت ده يكمل، لازم اكمله ايه؟ بالاخلاق الفاضله. عشان كده الرسول عليه السلام قال ايه؟ انما بعثت لاتمم، وفي بعض الروايات لاكمل، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، بعض الروايات صالح الاخلاق. يبقى هنا بقى ايه اللبنة الاخيرة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شبه نفسه بيها في البيت اللي كان ناقص لبنة، وهو كاللبنة دي صلى الله عليه وسلم بعد وجود الانبياء والشرائع السماوية السابقة. اللبنة هنا بيأتي دين الاسلام باعظم نبي واعظم رسول صلى الله عليه وسلم، يكمل البناء الشامخ العظيم عشان يدي للبشرية اعظم نموذج لأعظم دين سماوي جه به أعظم رسول على وجه البشرية، بأخلاق في قمة العظمة، بأخلاق في قمة الرقي، وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كده بنعلم أولادنا ثلاث حاجات حفظوهم ورايا: العقيدة الصحيحة اللي هي أساس البيت، العبادة اللي بإخلاص وباتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، الأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة والأداب الإسلامية الراقية. كده يبقى الولد في القمة، ولازم يشوف أبوه بهذا النموذج عشان يقدر يحتذي ويقتدي بنموذج والده ووالدته. يبقى ده بالنسبة على أي شيء نربي أبناءنا. طيب ننتقل لآخر حاجة عندنا في اللقاء ده، وهو أسباب انحراف الأبناء، وناخدها في عناوين رئيسية ونكتفي بهذا القدر ونتكلم عليها في اللقاء الجاي إن شاء الله بإذن الله. وهي من أسباب انحراف الأبناء أول حاجة النزاع والشقاق بين الأبوين. نزاع، الخلاف، الخلاف اللي دايما توتر، أب يدخل بيزعق في الزوجة، الزوجة بتزعق فيه، فيش احترام متبادل ما بين الاثنين، أولاد شايفين إن ما فيش توافق ما بين الزوج والزوجة، خلاص بيحصل عملية ازدواجية مع الولد، سواء الولد بيحب الأم أو بيحب الأب، أو إن الزوجة ما بتحترمش الأب وبتقود المنزل، أو الزوج ما بيحترمش زوجته وبيضربها وبيهنها وبيشتمها، فالولد بيشرب من أبوه، الأم البنت بتشرب من أمها، وبالتالي هنا بيحصل إيه؟ بيحصل تشبع بالأخلاق الفاسدة المعاملات السيئة من الأبوين بأي شكل من الأشكال، الشقاق، النزاع اللي بيؤدي سواء لطلاق أو خلع وما إلى ذلك، ده بيأثر في الأولاد. طيب ممكن نلحقه، ممكن نلحقه، مفيش أي مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى بيعين بالاستعانة اللي احنا بناخد بإيد أبنائنا. الأمة بتحوط على أولادها، بتستعين بالله، بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتتعلم أصول التربية وتاخد بإيدين أولادها، وأولادها إن شاء الله يكونوا حاجة كبيرة جدا وحاجة عظيمة جدا جدا جدا، زي ما شفنا أبناء الأكابر اللي مات أبائهم وأصبحوا أئمة وكبار وعلماء كبار جدا جدا. الإنسان دايما يا جماعة ما يبقاش عنده هزيمة نفسية، طول ما هو أنت مسلم فأنت يعني في القمة، بس في القمة إيه؟ إذا كنت في القمة مع الله، إذا كنت في القمة مع الله سبحانه وتعالى. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى هنا الأم والأب يحذروا من الخلاف أمام الأولاد، إذا كان حتى في خلاف أو أي حاجة يبقى في حجرة النوم بعيدا عن الأولاد ويصفوا الخلافات والأولاد ما يحسوش بيهم. حتى إذا وصلنا للانفصال يبقى انفصال برقي، ودايما أنا بقول إن فإمساك كلام ربنا سبحانه وتعالى، فإمساك بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فربنا بيدي الإحسان اللي أعلى من المعروف، إن حتى في الانفصال إن التسريح يسرح الرجل زوجته بقمة الإحسان، بقمة الأخلاق الراقية، مش النهاردة إبريني وأتيلي والديني ويذلها ويهنها ويجرجرها في المحاكم والكلام الفارغ ده، لا ده مش راجل، ده مش راجل. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك القوامة عشان لو أمسكت تمسك بمعروف. طب مش قادر تمسك، سواء هي كانت مش كويسة أو أنت إنسان بينك وبينها مش عارفين تعيشوا مع بعض، عدم توافق الصفات وعدم توافق الأخلاقيات والفكر والثقافة وما إلى ذلك، يبقى نخرج بالمعروف، نخرج بإحسان، نخرج بإحسان بدون فضايح، بدون الكلام. ليه الكلام ده؟ لأن الكلام ده هيأثر على الأولاد، هيأثر على الأولاد. الأولاد لما يشوف الأم متبهدلة أو يشوف الأب متبهدل وما إلى ذلك هيأثر يعني قطعا على سلوك الأولاد وعلى نفسية الأولاد. وهناخد وقت بعد كده عشان نعالج هذه التأثيرات اللي ممكن في المستقبل تعمل لنا مشاكل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعني يوفق كل أم وكل أب للأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة اللي تدينا بيت مسلم، سواء البيت استمرينا استمر الأب والأم على المعيشة أو انفصل الأب والأم بتقديرات الله سبحانه وتعالى، يبقى البيت برضو البيت على شكل طيب وعلى نموذج إسلامي جميل. يبقى النزاع والشقاق بين الأبوين ده سبب من أسباب الانحراف. رقم 2 من أسباب انحراف الأباء والأبناء، من أسباب انحراف الأبناء، تخلي الأبوين عن التربية، عن تربية أبنائهم. وزي ما قلنا قبل كده إن ممكن تلاقي الأب موفر لابنه مدرسة انترناشنال، وموفر لابنه عربية وأحدث موبايل، وموفر للابن مصروف يومي يعني كبير جدا، ولد بيروح المدرسة أو المكان الفخم اللي بيروحه ده ما فيش أي مشكلة انك تودي ابنك مدرسة أجنبية، ده حاجة ما فيش أي مشكلة، أمر مباح، لكن لازم تتابعه، لازم تهذبه، ما تعودوش على الرفاهية الفجة دي. ما هو الولد دلوقتي لما مع الفلوس دي كلها، وشوفنا الكلام ده، تلاقي الولد بيشرب مخدرات في المدرسة، أو الولد بياخد زميلته بالعربية وبيروحه في شقة مفروشة، والكلام ده الكلام اللي بنشوفه قدام عينينا، لأنك أنت عودت الولد على الطرف، بقى الولد مرفه، بقت الشهوة بتاعته عالية، بقت الشهوة جامحة، بقى عنده فضول يشرب يشم يتعامل يزني يعمل حاجات غلط. الله، يبقى هنا تخلي الأولاد عن التربية، أنت الأب هنا وكأنه وظيفته أن أنا يا ابني بأكلك وشربك وألبسك وديك أحسن المتع الدنيوية. طب وبعدين الابن كده هيبقى قنبلة موقوتة، أول ما هينفجر هينفجر فيك أنت، طبعا هيدمر نفسه وهيدمر الأب والأم بعد كده، لما الأب والأم يشوف الولد شرب جرعة زيادة وتوفاه الله، أو أن هو غلط مع بنته بقت فضيحة كبيرة جدا جدا في المجتمع والناس بتشهر بيه فضيحة مشكلة. وبالتالي هنا شفنا الكلام ده قبل كده، هتلاقي ولد مات بجرعة زيادة، أو مات وهو بيزني، أو مات وهو بيعمل حاجة غلط، والأب والأم هنا بينهاروا ويندبوا حظهم. لا، أنتوا السبب وأنتوا اللي هتعاقبوا من الله سبحانه وتعالى، لأنكوا تخليكوا عن تربية أبنائكوا وتخليتوا عن تحمل المسؤولية. الدنيا يا جماعة مش جمع فلوس، وأنا أديتكم مثال، راجل قاعد في دولة من دول الخليج قاعد جاب ملايين، بنى بيوت عمارات دخلوا احسن كليه، جاب له احسن عربيه، وفي الاخر الولد علشان يتجوز بنت مش كويسه حط المخدر لامه. هو طبعا مش قاصد يقتلها، لكن الام قلبها ضعيف، ماتت الام، وفي الاخر الولد دخل السجن، والاب رجع من دول الخليج مع الفلوس، وهو بيندم وبحسرته ان زوجته حبيبته ماتت، وابنه الوحيد مات بهذا الشكل. يبقى تخلي الاباء عن تربيه ابنائهم وعن دورهم القيادي في هذه التربيه، ده بيعمل كارثه كبيره جدا. واحنا طبعا شفنا العظماء من محمد ابن مراد الثاني والسلطان الكبير، سلطان الدوله العثمانيه الرائع اللي ربى ابنه، اللي هو ربى ابنه محمد ابن مراد اللي هو محمد الفاتح، والده كان مراد الثاني، ربى ابنه على العقيدة الصحيحة، الأخلاق الفضيلة، المعاملات الحسنة، العبادة، رب ابنه جاب له مربي، جاب له متابع، هو آق شمس الدين محمد بن حمزة، مربي كبير، عالم كبير، فبيجي الابن السلطان ويعلمه، وفي الآخر يعني دخل في بشارة الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح القسطنطينية. حكيت له القصة الرائعة دي، آق شمس الدين محمد بن حمزة اللي هو العالم الرباني ده بيعلم محمد ابن مراد الثاني الذي لقب بمحمد الفاتح لفتح القسطنطينية، بيعلمه وبيأدبه وبيربيه ازاي يكون يعني مسمار امان لأمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ازاي يعز الله به هذه الأمة الكريمة، الأمة الخيرية، الأمة العظيمة، ويعز به هذا الدين العظيم، ويدخل في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيأدبه بقى وبيعلمه وبيزرع فيه زرع جميل قوي وطيب قوي، زي ما انت تزرع في ابنك كده، يا بني خليك انت كده وتلاقي ابنك مثلا نبيه وممتاز في العلوم وفي الرياضيات، تقول له ليه ما تكونش انت اعظم طبيب قلب للمسلمين، تداوي قلوب المسلمين التعبانة وتعمل لهم عمليات مجاني للفقير وتساعد المحتاج، ليه ما تزرعش فيه كده؟ ليه ما تزرعش فيه ان يكون مدرس مثلا رياضيات او مدرس عربي او مدرس فرنسي او مدرس اي مادة، مدرس كبير يربي اولاد المسلمين تربية كويسة ويعلمهم تعليم راقي وتعليم بضمير، مش المدرسين النهاردة اللي بيدوا دروس خصوصية وما بيعلموش في المدارس. ليه ما تزرعش في ابنك الكلام ده؟ زرع مراد الثاني والد محمد الفاتح السلطان اللي جه بعده، زرع فيه انه يدخل تحت بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن حمزة العالم الكبير بيزرع فيه بقى الزرع الجميل ده، وبيعلمه القرآن وبيأدبه بأداب الرسول عليه السلام، بيقول له ايه يا محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش جيشها. كن أنت هذا الأمير. يا الله، كن أنت يا محمد هذا الأمير. ده إيه ده؟ الولد صغير، شاب صغير، بيتعلم، بتربى، بتأسس. فيشب محمد بعد أن مات والده وعنده يعني 22 سنة تقريبا، يجهز الجيوش ويفتح الله على يديه القسطنطينية وهو عنده 24 سنة، ويكون معاه في هذا الفتح العظيم الإمام الكبير العالم العظيم آق شمس الدين محمد بن حمزة، يكون قاعد في خيمته، يدخل عليه محمد بن مراد الثاني السلطان، يدخل على العالم يقبل إيديه ويقبل رأسه وهو في خيمته، مش العالم اللي يروح للسلطان، لأ، السلطان اللي يجي يقبل رجلين العالم وهو في خيمته ويقول له جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام. ويدخل محمد بن مراد الثاني على آق شمس الدين محمد بن حمزة وهو ساجد بيبكي لله، وهم على أسوار القسطنطينية بيفتحوها وساجد بيبكي لله سبحانه وتعالى، والحارس بتاع العالم ما يرضاش يدخل السلطان لحد ما يخلص الإمام الصلاة، فيدخل عليه ويبكي بكاء شديد وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم النصر فينتصروا. العلماء هنا بيعلقوا تعليق كبير جدا، فبيقولوا إذا كان محمد بن مراد الثاني هو فاتح القسطنطينية، فإن الفاتح المعنوي هو العالم الكبير محمد بن حمزة آق شمس الدين. يعني طولته على حضراتكم، إن شاء الله نكمل المرة الجاية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يعز الإسلام وأن ينصر الإسلامين في كل مكان وأن يردنا إلى ديننا ردا كريما جميلا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم أكرم الأكرمين، اجعل محاسن أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.